بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نواصل درسنا في هذا اليوم مع الحديث الثالث من أحاديث الجامع الصحيح، وقبل أن نعلق عليه نقرأ الحديث. تفضل صالح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزمله حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا، قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
أحسنت. هذا الحديث في باب بدء الوحي حديث في قصة بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم كما سمعنا، وحديث طويل أيضا، ولو أخذنا نسترسل فيه من جميع جزئياته لطال المقام، ولكن المنهج في مثل هذه الأحاديث الطويلة أننا نعلق عليها تعليق إجمالي في أهم الفوائد أو الأحكام أو الدروس المستنبطة منه، مع بيان ما يحتاج إلى بيان. قال المصنف رحمه الله: باب حدثنا يحيى ابن بكير. باب، هذا الباب ضمن باب بدء الوحي، يعني كأنه قال فرع من باب بدء الوحي هو هذا الباب. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هذا من شيوخ الإمام البخاري، يحيى بن بكير ينسب إلى جده بكير، وهو من كبار حفاظ المصريين، وهو من تلاميذ الليث بن سعد رحمه الله، بل من أكبر تلاميذه ومن أثبتهم فيه. قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب الإمام الزهري، عن عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله. طيب عائشة حضرت بداية الوحي بل لم تولد، بل لم تولد بعد. طيب كيف هي تحدث؟ هذا قلنا في درس سابق أنه يسمى مرسل الصحابي، مرسل الصحابي حتما سمعته إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ممن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق معنا في المصطلح يسمى مرسل الصحابي. والبيقوني يقول ومرسل منه الصحابي سقط، يعني أن يحدث الصحابي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حكم المتصل لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا سماها هنا الصالحة في رواية الصادقة. الرؤيا في الغالب في مجملها أو ما يرى في المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يطور هذه الأقسام إلى أكثر، لكن في مجملها تنقسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام. إما أن يرى الرائي في منامه رؤيا مثل المشهد الواضح الخفيف البين، هذا واحد. اثنين، وإما أن يرى أشياء مزعجة، أشياء مزعجة، يتدحرج من جبل، تأتي سيارة مسرعة وتصدمه مثلا، أو يكون في طائرة والطائرة تتقلب في الجو، أو يكون حيوان مفترس جاء وتسلط عليه، هذه الثاني. الثالث أن يكون مثل القصص الذي لا أول لها ولا آخر، مثل القصص الذي لا أول لها ولا آخر. أما الثالث فهذه اللي يسمى أضغاث أحلام، التي تسمى أضغاث أحلام. هذه إما أن يكون الإنسان مهموم من قضية، إما أن يكون أكل وشبع، وإما أن يكون مشغول طوال النهار ومتعب ولم يذكر الأذكار عند نومه، فتأتي مثل هذه الأشياء. أما النوع الثاني الذي فيه أشياء مخيفة فهي من تلاعب الشيطان، فهي من تلاعب الشيطان ليخيف هذا الإنسان. وهذا التي هي من تخويف الشيطان، هذه سلاح من أسلحة الشيطان على بعض الناس. الشيطان قد يتسلط على الإنسان في يقظته بلا شك، إما بوسواس معين وإما بتزيين معصية معينة، قد يعجز وقد يرتقي هذا الإنسان في الطاعات، فماذا يعمل الشيطان؟ آخر ما يتجه إليه في النوم فيتسلط عليه لكي يشغله، لكي يشغله عن طاعة الله عز وجل. وغالبا ما يأتي هذا، يعني هذه التلاعب الشيطان، إما إنسان أقبل على الطاعة، وإما إنسان أقبل على العلم، أو انتقل من المعصية إلى الطاعة فيحاول أن يشغله، وبخاصة في يكون في وقت اليقظة يكون قويا فيتسلط عليه في منامه. أما الثالث الأول فهو الذي يسمى الرؤيا، تسمى الرؤيا. والرؤيا هدفها إما أن تبشر بخير وإما أن تحذر من شر. يقول لك بعض الناس أنا رأيت رؤيا، هذه الرؤيا أنا خايف منها. الرؤيا ما فيه أنا خايف منها ولا أنا لست بخايف منها، الرؤيا هي إما أن تدلك على خير وإما أن تحذرك من شر. هي ليس فيها الرؤيا قرار قاطع بأنك والله ستموت أو بأن سيحصل لك مصيبة أو الرؤيا ليست فيها كذا. إما أن تبشرك بخير قادم لك فتحمد الله عز وجل وتسأله المزيد من فضله، وإما أن تحذرك من شر فلا تذهب في هذا الطريق الذي فيه هذا الشر. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة هذه كما جاء في الحديث الصحيح أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤية هي التي تعبر، هذه الرؤية هي التي تعبر، أما تلاعب الشيطان وألغاث الأحلام فهذه لا تعبر. تلاعب الشيطان إذا استيقظ الإنسان ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ثم ينعكف على الجنب الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها إيش؟ لا تضره، فإنها لا تضره. وأما أضغاث الأحلام فهذه أضغاث أحلام فلا تضر الإنسان، ينبغي للإنسان ينظر إلى السبب ويتركها، مثلا لا ينام وبطنه ممتلئ، إذا كان مهموم في النهار عليه أن يأخذ بآداب النوم من الوضوء وصلاة إن أمكن صلاة ركعتين قبل النوم، ثم يذكر الأذكار المشروعة وبإذن الله ينام نوما هادئا. فإذا الذي يعبر هو الرؤيا إيش؟ الصالحة، الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة.
إن عبرت شيخ الأخرى هل تقع؟
المعبر الحقيقي لا يعبر، لا يعبر أضغاث الأحلام ولا يعبر تلاعب الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مثل هذه الرؤيا، هذه المنامات، فيقول هذا من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان، ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من تلاعب الشيطان، لكن لا يعبر إلا إذا كانت رؤيا صادقة. قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما معنى مثل فلق الصبح؟
أنها واضحة
مثل وضوح الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، يعني البعد عن الناس، البعد عن الناس يخلو بنفسه، وفسر وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، ثم فسر التحنث بإيش؟ التعبد، الليالي ذوات العدد، يعني أكثر من ليلة، ولكنها أبهمت هنا، أبهمت كم ليلة، يعني يذهب إلى غار حراء عدد من الليالي، قيل إنها أيام البيض بحيث أن القمر يكون يعني منير على الأرض، وقيل أكثر من هذه الليالي، ولا يضر الخلاف في مثل هذا. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. كيف ويتزود لذلك؟ كيف يأخذ زاده؟ يعني من الطعام، من الطعام أو الشراب، الذي لأن غار حراء بعيد عن وسط مكة، طبعا هذا في السابق، الآن في وسط مكة، يعتبر في مكة، لكن في ذلك الوقت يعتبر بعيد. قال ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ويرجع، وهكذا يعني حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق قيل القرآن وقيل جبريل عليه السلام، فجاءه الملك، جاءه الملك الذي هو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني إيش؟ يعني ضمني وشد علي حتى بلغ مني الجهد، يعني التعب، ثم أرسلني يعني أطلقني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق، أول ما يوضع الماء في رحم المرأة يكون ماء، ثم دم، ثم علقة، ثم علقة، يبدأ يتكون الجنين، فنسب الإنسان إلى أنه خلق من علق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل يرجف فؤاده يعني قلبه مثل اليوم يسمى عنده إيش؟ خفقان من شدة هذا الذي أتاه. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني حتى هدأ عليه الصلاة والسلام. فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، يعني منها خفت يعني على نفسي من هذا الذي أتاني. فقالت خديجة: ننظر للجواب الحكيم القوي الذي وسنعلق عليه بعد قليل. قالت هو عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لقد خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي. قالت خديجة، لأنها تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، كلا. وكلا هذه لفظ قوي مؤكد للمعنى المراد، كلا يعني أمر قاطع، ما تقول مثل ما يتحدث بعض الناس بأمر يريد أن ينفيه، يقول لا والله احتمال. قالت كلا، فأمر قاطع، كلا والله، وتأكدت بالقسم أيضا، أكدت ما تريده أيضا بالقسم، والله ما يخزيك الله أبدا، الخزي الفضيحة والعار. لماذا؟ قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني هذه مؤهلات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، كلها تدفع أن يكون هذا الذي أتاك أمر مخوف، فأنت فيك هذه الصفات التي ذكرتها: تصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم يعني الفقير، تعطي الفقير، تحمل الكل على من يحتاج يعني الذي لا يستطيع أن يحمل تحمل عنه، تقري الضيف، وهذه من الصفات يعني تكرم الضيف، تعين على نوائب الحق، على نوائب الدهر، تعين الناس. هذه الصفات والمؤهلات أهلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون الذي أتاه لا يسبب الخوف، لا يسبب الخوف والخشية. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن العبد العزة ابن عم خديجة، وكان ورقة كبيرا ولديه من المعلومات ما لديه، لأنه تنصر والأمر هذا غريب لم يحدث لأحد، فتريد أن تتبصر. إذا ننظر، خديجة رضي الله عنها عملت بخطين متوازيين تجاه هذا القادم على النبي صلى الله عليه وسلم. الخط الأول التثبيت، التثبيت النبي صلى الله عليه وسلم من الذات كما يقال، يعني أنت فيك وفيك وفيك وفيك. فإذا ذكرت هذه الصفات التي في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فعملت بهذا الخط، ما سكتت وقالت بعدين أترك الرجال ينام ثم بأروح أسأل ورقة وأشوف وأجي أكلمه. أخرجت ما فيه من الصفات والمؤهلات التي تجعل النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلا لأن يحمل هذه الرسالة التي أتته. الخط الثاني لم تعتمد على مجرد رؤيتها هي، فلا بد من أن تنظر إلى صاحب الخبرة الطويل. ما القضية؟ إيش هذا الذي حدث؟ أنا أجزم أن حدث خير، لكن ما هو؟ ذهبت أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها، قال: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اعتنق النصرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكانت هذه لغة لغة النصارى قبل ذلك، ما شاء الله أن يكتب، يعني رجل متعلم ثقافة غير الثقافة التي كانت سائدة في الجاهلية، فيعرف ما هو موجود في كتب السابقة المنزلة. قال: وكان شيخا كبيرا يعني مسن قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ما أخذت ترويه من خلال رؤيتها، إنما قالت اسمع. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، يعني قص عليه القصة السابقة. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس ما معنى؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، الناموس يعني صاحب السر، صاحب السر الذي جاء ونزل ونزله الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. الجذع ما هو؟
الصغير.
الصغير، الجذع الصغير من البهائم، ثم استخدم فيما هو أعم من البهائم على الإنسان الصغير أيضا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، طبعا لأنه الرجل شيخ كبير مسن وعمي، ويعرف من خلال الإنجيل وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له ما يكون وسيظهر، لكن هذا سيكون بعد مدة من الزمن. يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لأن هذه سنة من سنن الله عز وجل للأنبياء بأنهم يخرجون، وقد أخبر جاء في الإنجيل أيضا كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني مثل وش الداعي، يعني ماذا أعمل أنا يخرجوني؟ قال: نعم، لم يأتي رجل، هنا البيان، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه سنة من سنن الله، يجب على طالب العلم وعلى العالم وعلى الداعي أن يفقه هذه السنة ويتعامل معها بمثل ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، طبعا لأن عارف أن هذه الرسالة سيكون لها عدوان، وهؤلاء العدوان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم من ينصره، فأخبر ورقة ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يلبث إلا قليلا إلى أن توفي، وفتر الوحي، وفتر الوحي يعني سكن الوحي، وقيل أنه سكن 3 سنوات، قيل أنه سكن الوحي 3 سنوات، وقيل أقل وقيل أكثر، لكن هذا الذي رجح. هذا الحديث العظيم مليء بالفوائد والأحكام، مليء بالفوائد والدروس والأحكام. ومثل ما أشرت في البداية، لو جلسنا نقف مع هذا الحديث لا أخذ منا دروس كثيرة، لكن سنأخذ بعض هذه الفوائد بإجمال. وقد كتبت في كتاب بدء الوحي وقفات وتأملات، يحسن بلغة معاصرة فيه بعض الفوائد والدروس التي تستفاد من هذا الحديث العظيم، وبالذات لمن هم على مستوى الإرشاد والتوجيه والدعوة ونحو ذلك. نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، عرفنا مسألة الرؤيا قبل قليل، وقبل عفوا مسألة الرؤيا عرفناها قبل قليل وتقسيماتها، لكن ينبغي ما موقف المسلم منها، ما موقف المسلم منها. موقف المسلم ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الرؤى مأخذ هادي، لا كما يأخذه كثير من الناس للأسف الشديد، أنه يبني حياته على هذه الرؤى، في اليوم والليلة ينظر 3 4 5 رؤى، ثم يذهب من الغد ويشغل الهاتف في تعبير هذه الرؤى من فلان وعلان، وإذا تعبير فلان ما دخل وارتاح إلى هذا التعبير راح يبحث عن آخر، فانقلبت حياته بين الأحلام المزعجة وبين يبني برامجه وأعماله على هذه الرؤى، وهذا موقف خاطئ. الرؤى الصالحة والصادقة هي مبشرة كما أخبرت، كما ذكرت، أو هي إيش؟ محذرة فقط، هي تبشر بخير قادم أو تحذر هذا الرائي من شر قادم، لا أقل ولا أكثر. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم ألا يجعل هذه الرؤى هي تبني منهاج حياته، هي تبني منهاج حياته، بل يحذر من ذلك تمام الحذر. الرؤية ليس فيها حكم حلال وحرام، ليس فيها عقيد بيان عقيدة للمسلم، هي مبشرة أو منذرة لا أقل ولا أكثر. وبناء على ذلك ما كان الرؤية صالحة فيسأل عنها من يعبرها إذا كان ثقة عارفا بالتعبير، لا يسأل أي إنسان والله اشتهر بأنه يجيب على أسئلة أصحاب النوم والمنامات أو كما نقرأ في بعض الصحف والمجلات يرسل هذه الرؤى، أو من خلال فضائيات، والله يا فلان وفلان وفلان رأى فلان كذا ورأى كذا، ثم يقع الناس فريسة لهذه المنامات. إنما يسأل فلان الذي موثوق في دينه وفي معرفته إيش للتعبير، وفي معرفته للتعبير هذا. أما إذا كانت أضغاث أحلام أو إذا كانت من تلاعب الشيطان، فإن كانت من تلاعب الشيطان كما ذكرت ينفث عن يساره أو يتفل عن يساره 3 مرات، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتعوذ بالله من شر ما رأى، ثم ينقلب عن يمينه، وإن توضأ وصلى 2 ركعة فأحسن. ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه، وقال إنها إيش لا تضره، إنها لا تضره. أما إن كانت أضغاث أحلام فلا ينظر إليها مطلقا، فلا ينظر إليها مطلقا. هذا الموقف الحق. إذن لا يسأل إلا عن الرؤية الصالحة، ويسأل عنها من يثق فيها، لا يسأل أي إنسان، والباقي يتركه مع الحرص على الآداب، آداب النوم عند النوم من ذكر الله عز وجل والوضوء وإن أمكن الصلاة، وحينئذ يرى رؤيا خير إن شاء الله. الوقفة الثانية، ولعل تكون يعني هي آخر نقطة في درس اليوم، قضية التعبد في غار حراء، هل هذا شرع مستمر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله؟ هذا فيه تفصيل. لا شك أن الانعزال الكلي هذا أمر غير محمود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت ليس أمامه إلا هذا العمل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى غار حراء بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام. ولكن يمكن أن يستفاد من أن الإنسان يضع لنفسه خلوات بين وقت وآخر، يعيد التأمل والمراجعة والمحاسبة لنفسه ولبرنامجه ولعلاقته مع الله سبحانه وتعالى وعلاقته في منهاج حياته إلى آخر ذلك، وهذه مفيدة غاية الإفادة. لعلنا نفصل فيها بعض الشيء إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Ha 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 ha